الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول أيها الإخوة من مجالس الشق الثاني من القوتين اللتين يسير المرء بهما إلى الله عز وجل، ألا وهي القوة العملية. قلنا أن فيه قوة علمية، وتكلمنا عن فضل العلم، ثم نأتي إن شاء الله عز وجل بعد ذلك نتحدث عن ثمرة العلم أو ثمرة القوتين معا. ثم هذا هو مجلس القوة العملية، هو الشق الثاني، الطاقة الثانية التي تسير بها إلى الله عز وجل. تعلمت، فإذا كنت تعلمت فها هو ميدان العمل فاعمل. لكن العمل بما أنه عمل صالح فتكتنفه عوارض وعوائق في السبيل إليه، فكان ينبغي على السالك الحق أن يغلف عمله من كيد الشيطان وسهامه. يطلع العمل خالص صرف محض، ليس فيه لأحد النصيب وإلا طرح، لأن السنة الإلهية أيها الإخوة، سنة الله عز وجل في كونه أنه سبحانه المتكبر، المتكبر بحيث أنه لا يدانيه أحد، ومن ثم لا يقبل معه البتة أحد. فإذا عملت عملا كان لك فيه حظ من نفسك، سواء كان ميلا لشخص لإنسان أو لهوى في نفسك أو لشهوة نفسية طرحه الله في وجهك لا يريده، إنما يقبل الله عز وجل من العمل ما كان خالصا ميمما به وجهه فقط سبحانه وبحمده. لذلك أيها الإخوة، الشروط اللي هنذكرها دي، وهي ست شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في القوة العملية، وهو يقول عند إصلاح العمل، هذه الشروط الستة كانت ينبغي أن تكون نصب عينيك، نصب عينيك. وإحنا كثيرا ما قلت، ويعني أنا أكرر هذا الكلام، إن هذا العلم يحفظ، مش وعظ، مش هو كلمتين أذكرك بمسلمات كالجنة والنار والقبر والموت وخلاص والروح، لا، ده دي أصول في السير إلى الله عز وجل كيف ستسير إليه سبحانه وبحمده. إن أخطر ما نراه في هذا الطريق أيها الإخوة، أخطر ما اطلعت عليه مؤخرا، كنت أظن أن الإنسان يفضح في السير إلى الله عز وجل ولا محالة إن كان قد أضمر وانضوى في نفسه على السوء، فوجدت أن هناك من فتن الله عز وجل بهم فلم يفضحوا إلا يوم القيامة. يعني ده عايش طول عمره مفكر أنه صح، كما سأبين لك الدليل على ذلك من بعض الأحاديث اللي نعلق عليها إن شاء الله عز وجل. الأمر ده في غاية الخطورة أيها الإخوة، في غاية الخطورة. ربما يسير العبد إلى الله عز وجل يظن أنه يحسن وهو لا يحسن، يظن أن له شيء وليس له أي شيء، يأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا إصلاح العمل، هذه هي مخطط العلم وثمرته، أن تدري كيف تصلح عملك. الشروط الستة دول ست شروط لإصلاح العمل الصالح، لإصلاح العمل ليكون صالحا. الست شروط دول وانت بتصلي تحاسب نفسك عليهم، كانوا موجودين ولا مش موجودين. وقلنا في محاسبة النفس أن محاسبة النفس لا يصلح معها الشمول، اللي هو الجملة، يصلح معها الأطاعي، الأطاعي جدا جبناه نشرب محمد، يصلح معها الأطاعي خالص، تاخدين بالكم أخوانا. وذكرنا في محاسبة النفس، وأنا أرجو أن الإخوة اللي ما سمعوش يرجعوا إلى هذه المجموعة من المحاضرات، كان في محاسبة النفس أن بعض السلف كان يقول لا يصلح المرء في محاسبة نفسه حتى يحاسبها على الخطرات واللفظات يقول لما قلت كذا في يوم كذا، لما قلت، ثم يعلو معه الأمر فيحاسبه على الخطرات. وانا قاعد كده خطر ببالي، خطر ببالي جريمة من الجرائم، جرم من الأجرام، عمل من الأعمال الفاسدة خطر ببالي، ايه رأيك ننظر لامرأة، ايه رأيك خطر بس ما عملتش حاجة، يحاسب نفسه على هذا. تفكرين في مثل هذا؟ مر رجل فنظر إلى بيت فحدثته نفسه، جوه نفسه من جواه حدثته نفسه، قالت متى بني هذا البيت؟ فقال تسألين عما لا يعنيك، والله لا أعاقبنك بصيام سنة، سنة 365 يوم. عشان كده نبلو، انت عارفين يا اخواننا، انت هتشوف النهاردة في الكلام عن الإخلاص كلام في غاية العجب. الإخلاص ده مش زي ما انت معتقد انه سهل، ده اعصر شيء الإخلاص. ولأجل أن السالفين كان عندهم علم فعلموا أنه أعصر شيء، لأجل ذلك كان الرجل لا يثق بعمله. شفت عبد الله بن عمر لما قال وددت لو قبل الله مني سجدة واحدة بس، سجدة واحدة بس، سجدة واحدة، لو قبل الله مني سجدة، سجدة بس واحدة، لتركت لكم دنياكم، ولا يهمني أموت إمتى، ولا يضرني. ليه؟ قال لأن الله لا قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أنا تقبل مني سجدة يبقى أنا متقي، ما بيعذبش المتقين سبحانه وبحمده. خلاص عبد الله بن عمر، فما بالك بالأجيال التي أتت من بعد. إن إحنا لأننا لا ندري ما هو الإخلاص وما حد الإخلاص وما معنى الإخلاص، تلاقي الواحد فينا ماشي هو ربنا ما يقبلش مني ليه، تحس بجلسة حالك فعلا. بل ربما أحيانا يبقى لسان المقال، بعض مشايخنا بيقول كان معنا في الحرم رجل يختم القرآن في كل يوم، فبينما هو يزهو به قلت له وما أدرك أن الله قبل منك، قال له ما يقبلش مني ليه. السلف ما يقولوش كده لأنهم عارفين عليه إخلاص، ما يقبلش مني ليه ده يقولها الإنسان اللي مش فاهم. فين حاجة كبيرة شوية حاجة محمد بن حر. الإخلاص أيها الإخوة، الشرط الأول هو الإخلاص، ست شرائط تحفظهم زي عينيك: إخلاص ونصيحة واتباع وشهود مشهدين، مشهد المنة ومشهد الإحسان، ثم الشعور واليقين بالتقصير في العمل. دول ست شروط تحفظهم زي ما انت حافظ اسمك كده. الإخلاص قطب الرحى، هو الذي بكى من أجله البكاؤون وخشعت لأجله قلوب الخاشعين وقطع العابدون حزنا طريقهم إلى الله من أجل هذا الإخلاص. عمتني بس خلاص اقفله، وانت انا حب أبيض انا مثلا. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص فضح. الإخلاص أصل الأعمال، لا يصعد عمل لا إخلاص فيه. إذن فما هو الإخلاص؟ دراسة، عايزين ندرس. قال أهل اللغة الإخلاص مأخوذ من مادة خاء لام صاد التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، واصطلاحا قال المناوي رحمه الله الإخلاص بيقول العرب كده خلص الشيء أي هذبه من شوائبه. القضية بتاعت الإخلاص يا أخواننا عارفين إيه هي؟ إن نفسك لها تعلقات بالدنيا، هوا يعني، فلما تيجي تعمل الأعمال تدخل نفسك بمتعلقاتها بالحاجات اللي هي بتعوزاها. يعني مثلا تدعى إلى درس علم تلاقي نفسك داخلة يلا ونتفسح بالمرة، تواخد بالك من دي، تدخل نفسك بهواها. تدعى مثلا إلى وليمة لإنسان بدل ما تفكر انك تروح انصر اخي واكسر سواده فاهم، تقوم تدعوك تقول لك يلا وناكل بالمره، بقى لنا فتره ما كناش لحم مثلا، صحيح تدخل بهواها تلاقي النفس دايما داخله بفسدالك العمل كده. عشان كده هيكون كلما تخلص المرء من الدنيا كلما رجا اخلاصا، كلما تخلص كلما يرجو اخلاصا، طول ما ينغمس في الدنيا يبعد عنه الاخلاص، لانه بيقطد الاشياء اللي في نفسه بيوثقها في نفسه. كل عمل تدخله تروح مداخله معاك بهوى لها في الدنيا، كل ما تدخل في عمل تدخل معك بهوى لها. زي واحد يقول لك خليني اقوم اصلي عشان استريح متضايق شويه، دخلت معه بعمل في الدنيا، صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. هي دي بقى، هو ده اللي هندور حواليه بقى النهارده، دي قضيه الاخلاص. لذلك كان ينبغي لك ان تصفي نفسك، تصفي نواياك، لازم تصفي. قال المنوي رحمه الله في تعريفاته، قيل الإخلاص تصفية العمل من التهمة والخلل، من التهمة أي تهمة، مش لازم تبقى مشرك يعني أي تسجد لهبل، لا، كل نقص في الإخلاص تهمة، كل نقص في الإخلاص. الإخلاص إيه؟ أن ترجو الله وحده بس، لو بقى في حاجة معاه ولو بنسبة 0.5% 0.25% أقل من كده في المية، ده يبقى تهمة في الإخلاص، يبقى العمل ما خلصش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها، فمن كان يرجو لقاء ربي، عايزين نصلي بس عشان خاطر استريح، أعوذ بالله، لا أنا عايز أصلي بس لله. شفتوا أخواننا الحديث، إذا سجد وضع كمة الإخوة اللي بيتزوجوا، إنوي الخير فإنك على سبيل كبير للإخلاص. ليه؟ لأن عشان أتزوج بعمل جمعية ويبقى عليا ديون، وهيبقى في بعد كده زوجة وبيت وعيال، وكل ده هم على الإنسان، صح ولا لا؟ هموم تنازعه. طب أنت تستطيع الآن أن تزني ولا لا؟ تستطيع في الزمن ده؟ والله وبدأنك وأنت بلحيتك كده مش هتنقص حاجة من ظاهرك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ممكن يحصل كده. طب إيه اللي بيخليك ما بتروحش تزني؟ ترجو الله. عشان كده أنا أود من الشباب اللي عايزين يتزوجوا يتضرعوا إلى الله بهذا، يضرع إلى الله عز وجل، يقول اللهم ألفني على هذه الديانة، ألفني عليها، لأنك كده ترجو الله عز وجل فتتكبد النفقات والأشياء دي لوجه الله عز وجل. لو إنك حققت النية يبقى سهل أوي إن شاء الله في هذا الأمر أنك تخلص. ليه؟ لأنك مكره عليه. قال صلى الله عليه وسلم، خير الصدقة على ذي الرحم الإيه؟ الكاشح. عارف الكاشح ده؟ البارد السيء، تجيب له حاجة يروح واخدها منك واقف الباب في وشك مثلا، أصلهم ويقطعوني، فاكرين الحديث ده؟ أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فندبه النبي للمداومة. ليه؟ أصل دي فيها الإخلاص. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال من الله معك ظهير، معك ظهيرا ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طول ما أنت كده، طب بيندبوا ليه وأنا ناقص حرق الدم؟ أروح له يشتمني؟ عشان هو ده مناط الإخلاص. عشان كده يا أخوانا السلف بيقولوا، أنا مش عايز أتعجل بس شايف إن الكلام جه، فلعل الله عز وجل يعني ينفع به الآن في صدر المجلس، إن السلف بيقولوا إيه؟ يقولون انظر ما أكرهت عليه نفسك فاعمله فإن فيه الإخلاص. من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله، يخاف من خياله اللي يخالف هواه. ليه؟ حاجة أنا بحبها تركتها، يبقى تركتها لله قطعا. ليه؟ لأن فيها إكراه، أكره نفسي عليه. فانظر كل عمل وانت نازل بقى في أيام الشتاء مثلا أو في أيام الحر دي، يبقى النهار كله حر والليل أكثره حر، وتأتي عند السحر تأتي النسمة الباردة، نسمة الباردة عند الحر عند السحر، يلا بقى ننام، لا مش هنام، حقيم الليل وانزل صلي الفجر. ترجو بذلك أن يكون هذا العمل مخلصا. ليه؟ لأنك تكرهه، لأن قضية الإخلاص زي ما قلت لك دخول النفس بإيه؟ بشوائبها، داخل بأهوائها في العمل. أنت داخل بنفسك، داخل بالأهواء، بهذه الأوساخ دخلت بيها في العمل، فتدخل تحشر هي أهواءها في العمل تفسده عليك. يبقى حقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله عز وجل. ثم قال الغزالي رحمه الله، كلام الغزالي صادق، وأحيانا الإنسان مع هذا الصدق بيحس، أنا بصراحة يعني أحسست بشيء لعله يظهر على محياكم الآن. قال الغزالي رحمه الله: كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أو كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه، والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ أو أغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: من سلم له من عمره 60 سنة و80 سنة، من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب. بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله عز وجل. الأهواء والحظوظ لازقة في نفسك معاها، تدخل في العمل فتدخل معك. فالراجل بقى اللي يحقق الإخلاص انه ينفي. عشان كده كنا نسمع أهل العلم يقول لك: انت رايح تصلي، قول انا رايح اصلي ليه؟ كان الواحد في مبدا امر يقول انا رايح اصلي ليه، يعني مثلا نازل من بيتنا رايح اصلي ليه، هو ايه اللي رايح اصلي ليه؟ لقيت ان فعلا صحيح، ده انت محتاج تقول لنفسك رايح تصلي ليه، لحسن تكون رايح تصلي تتمشى، وراح تصلي تقابل واحد صاحبك. ما دي كلها أهواء بتدخل مع العمل، تدخل مع العمل. وقليل ذلك بيقول ايه؟ قل أو كثر، قليل ذلك يفسد عليك العمل. شفت يا اخوانا بقى خطورة الإخلاص، عشان ما حدش يركن وتبقى كل أملك في الله عز وجل. ما عندناش أي أمل. شفت هارون الرشيد؟ والله العظيم الناس دي كانت بتفهم عن ربنا فهم. أو ده راجل طول عمره نسمع عنه، ده ايه؟ ده راجل أمير المؤمنين، ماله ده ومال العلم ومال إنما دي أصول كانوا بيتعلموها، أي حد كان يتعلم كده. هارون الرشيد لما حضرته الوفاة واشتدت عليه سكرة الموت وأحس وشم رائحة الموت، عمل إيه؟ دعا الله عز وجل. دعا بإيه بقى؟ قال: اللهم إني أرجوك من قبلك لا من قبلي، وأسألك من قبلك لا من قبلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما عنديش حاجه اسالك بيها، ما عنديش شيء اتوجه به اليك. ده بقى رجل كان يغزو عاما ويحج عاما، في العام الذي يحج فيه يحج معه 100 فقير بنفقتهم اولا واخرا، النفقه كلها، يطلع من بيته معهوش ولا نكله، ينفق عليه من اول ما يطلع لحد ما يرجعه، ويديله هدايا كمان يخش بيها على اهله. فاذا كان في الجهاد انفق على 300 فقير، طالما هو مش هيحج السنه دي يدي 300 فقير يحج. قال له رجل يوما: يا هارون اتق الله. فنزل فسجد، مس الفضيل يده يوما فقال له: في على هذه اليد الناعمه أن تعذب غدا في النار، فبكى حتى أغشي عليه. شوف الراجل ده على هذه الهيئة بيقول له: ما عنديش أي حاجة أقدر أقول لك أنا عملتها واغفر لي بيها، لكن أنا أتوجه إليك من قبلك، من قبل رحمتك. وده فحوى كلام النبي ولا ده كلام من بره؟ فحوى كلام النبي. السيدة عائشة دورت عليه في يوم عائشة: أحب النساء إليه ولم ينزل الوحي، ولم ينزل الوحي إلا في لحافها، وتركها وانسل وقام إلى المسجد. قالت: فبحثت عنه فوقعت يدي على بطن قدمه منتصبة. هيئة السجود تبقى رجلك واقفة جدا على بطن قدمه منتصبة وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك. محدش هينجيني منك إلا أنت وبمعافاتك من عقوباتك. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من المعنى العظيم ده؟ مسته قلوبكم بالله العظيم؟ احسته قلوبكم ان ما عنديش حاجة؟ ما فيش عند ربنا لا سكرتير ولا نسب ولا قريبنا؟ ما عندنا فيش حاجة. او 950 سنة غاب يدعو فيها الى الله عز وجل، فلما كفر ولده قال له ما تكلمنيش تاني. سنة الله ده حد بطار تتعامل مع ملك الملوك فأقبل عليه به وإلا ضعت. مفيش حد إذا غضب الله عز وجل راجع الكل مهما كانت رتبته. ودونك يوم القيامة، شوف النبي قال ايه، ما من نبي يسأل على علو قدره وقدحه المعلى. آدم فمن دونه؟ أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وطرد الشيطان من أجلك، ادعو الله لنا. يقول له لا وأنا مالي، ما أقدرش. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. ما فيش عندك لا. فإذا أقبلت عليه من الحنكة، خد بالكم يا أخوانا، من أعظم ما تأخذه كزاد لهذا الطريق ألا تدخل على الله بغيره، أدخل عليه به سبحانه وبحمده. الفترة دي كده هافف علي قوي، مش عارف ليه، عمر المختار وأنا أذكره وهم يقتادون لحبل المشنقة، 80,000 راجل في برقة وامرأة وطفل قاعدين يتفرجوا عليه وهو يساق في الأغلال يرصف في قيوده أسد يجرجر حية رقطاء كما قال فيه شوقي. وهو ماشي كده قاعد يؤذن، مش هيهدئ القلب ده ولا يثبتك عند المدلمات إلا الله. اوعى تعتمد على نفسك طرفة عين ولا تقول أنا أقدر ولا مش هتقدر. ادخل عليه به، استفد هذه وإياك أن تنساها، لا تدخل عليه بشيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إخلاص الدين هو الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. هو هنا يعني الإخلاص، إخلاص الدين هو قبة الإخلاص. لأن العلماء لما بيقسموا عندنا إخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقادات والخواطر والدين، فإخلاص الدين هو مباينتك للكافر، أن تباينه. ودي قضية في الولاء والبراء لعلنا نتعرض إليها في آفات الطريق في المعارف الخمسة، لكن عايز يقول في النهاية أن الإخلاص هو أصل الدين. من لم يخلص لا يتعنى، ما توجعش دماغك، مش هتخلص خلاص راحت عليك. لم يأمر الله عز وجل في مناط عبوديته إلا بالإخلاص. قال الله عز وجل وما أمروا إلا، شفت ما إلا، هذا النفي بعده استثناء يفيد الايه؟ حصر. ما أمروا إلا ليعبدوا الله بصفة، مخلصين، مخلصين له الدين. ولم ينجو من فخ إبليس إلا المخلص. قال الله عز وجل وهو يحكي عن إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنت خد بالك، لم ينجو من هذا إلا المخلص بس فقط، وإلا فالكل يرزح في حبائل الشيطان. نسأل الله العافية والنجاة. قال الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أنا مش قابل إن حد يكلمني ولا يزعزع الحق عندي لأني مخلص. العايز يستيقن من دينه يقوم بعباداته مخلصا يخلصها لله عز وجل. تفضل تبحث وراها ما تسكتش، تنظر لماذا وليه وصليت ليه، كالشريك الشحيح مع شريكه، ودون ذلك مش هتوصل. وقال الله عز وجل وادعوه مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولا زالت الأمة أيها الإخوة تحفظ بالمخلصين، تخيل ينصرنا الله بالمخلصين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي بسند صحيح: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. الحديث أصله في البخاري لكن زيادة الإخلاص عند النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. شفت كلمة إنما دي؟ إنما حصر برضه، إنما الأعمال بالنيات، يعني أن العمل يصح إذا قام على نية، إذا قام على الإخلاص. لم يتوفر الإخلاص يبقى العمل يساوي صفر، ما فيش حاجة خالص. عشان لا تثق في عملك، الكبار الأكابر قديما ما كانش الواحد فيهم يثق في عمله أبدا. كسر الناس على سفيان الثوري فنظر إليهم وكأنه ضرب يدا بيد، يعني عايز يقول إيه اللي بيحصل ده، الناس دي كتروا عليها كده إزاي. ثم قال: إن زمانا يحتاج فيه لمثلي لزمان سوء. لزمان سوء، أنا معقول أبقى حد يحتاجني؟ وأحمد بن حنبل بيقول سفيان الثوري إمام، مش واحد يعني ينفع يبقى يتكلم ولا يفتي، إمام. إنما الحجة سفيان وشعبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا، خذ بالك من السؤال ده والله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والثناء، عايز أجر وذكر من الناس له، أله شيء يا رسول الله؟ بص الإجابة بمنتهى الأريحية، قال: ليس له شيء. فالرجل ما صدقش، معقول ليس له شيء؟ أما وضح للنبي شوية كده: يا رسول الله يريد الأجر والذكر، أله أجر؟ قال: ليس له شيء. فأعادها عليه في الثالثة فقال: ليس له شيء. يجاهد ويموت ببلاش تطيز كده، إخلاص لتعلم أهميته. ونجاة القلب أيها الإخوة من الحقد والرياء والنفاق والحسد بالإخلاص، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهم أو عليهن في قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. لا يغل عليها يعني إيه؟ يعني لا تدخل عليها خيانة. الغال هو الخائن، عشان كده سموا الرجل اللي بيسرق من الغنيمة إيه؟ غال، غلول، بيخن قبل ما نقسم ياخد هو حاجة لنفسه. فالقلب لا تكون فيه خيانة من دخول حظ لأحد، من دخول إرادة لأحد غير الله عز وجل أبدا إذا توفر فيه الإخلاص. يعني عاوز نجاة قلبك من الدواخل، أخلص. وإحنا إذا قلنا يا أخوانا أن الإخلاص صعب، عايزين نقول إحنا مش دنيتنا برضو كلها صعبة ولا لا؟ ما كل حاجة صعبة، ملوبة العيش صعبة، والتعليم صعب، وسلوك الرجل في بيته وفي ومع أصحابه صعب، كل ده صعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، بس أروا الله من أنفسكم خيرا، كان بعض السلف بيقول كده: أروا الله من أنفسكم خيرا، وريله له سبحانه وتعالى أنك قاعد تجتهد، تعبان عشان تصل إليه. فإذا رأى ذلك، شفت الحديث اللي الرجل قاعد يتلفت، خذوه إلى النار حسناته، سيئاته غلبت حسناته، خذوه إلى النار، فلا زال يتلفت. قال ظلمك كتبتي؟ قال لا. قال ظلمتك أنا من شيء؟ قال لا. قال فعلام التلفت؟ قال ما ظننت فيك هكذا. قال ادخل الجنة، بس يرى أنك بذلت الوسع حتى في النية أنك تحسن الظن بالله عز، حتى في النية يرى أنك بذلت وسعك. يقول أبو هريرة كما في الصحيحين: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: ما ظننت أن يسألني عن هذا أحد غيرك يا أبا هريرة، من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من سأل الله عز وجل الشهادة خالصا من قلبه فهو بمنزلة الشهداء ولو مات على فراشه. إن قوما مكثوا بالمدينة وإخوانهم يعالجون الحر والقر والنصال والسلاح والحديد والضجيج في الحروب، ومع ذلك قال النبي لهم في يوم تبوك، قال: إن لكم إخوان بالمدينة ما قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، بس له نية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نية إخلاص، ودينا داخلين على شهر رمضان وعايز تتدرب، بدل ما كل سنة يروح منك تتدرب إيمانا واحتسابا، يعلم أن الله فرضه وأن أجره لا يأخذه إلا من الله، غفر له ما تقدم من ذنب. وحيطة الإخلاص أيها الإخوة أن يدفع الرجل الشوائب، الإنسان يدفع هذه الشوائب. عشان كده كان العلماء يتكلمون، تفتح كده الكتب تلاقي باب الإخلاص ووراه الرياء والشرك الأصغر على طول وراه. إذا تحدثوا عن المخلصين يتحدثوا عن اللي كانوا خايفين من الرياء. أنا عايز حد يكون أخلص العمل لله يقول لك ما دي علامته، أنه ما يبينوش لحد خايف من الرياء، لذا كانت هي علامته. لما كان الرياء ده هو السوس الشرك الذي ينخر في أصل الإخلاص كان قد اكتنفه، لازم نتكلم عليه مع الإخلاص. والرياء صفة أصيلة في كل منافق، أي إنسان أول ما يبدأ الإخلاص يجول بك ياخدك وينحرف، تخش في النفاق على طول لأنك بتخش في الرياء. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس، عشان كده ما قالوش أثقل صلاة عليهم الصبح والعتمة. عايز إيه؟ في واحد عايز يطلع بالسيارة اللي ليه فيسبا يشيلها، فيسبا واحدة ولا كتير؟ طب يا اخوانا اللي حركي الفيسبوك قدام، خلوا واحد عايز يطلع بالعربيه طلعه. احنا قلنا الكلام ده كتير يا اخوانا. وانا عايز اسال سؤال، وانتوا ليه بتركنوا هنا؟ مش ليه على الرصيف اللي هناك؟ حد من الاخوه ينبري، بس انا بقول حد من الاخوه يتطوع يطلع جدع ويقف على الرصيف. كل اخ في فيسبوك يجي بدري قبل الدرس بنص ساعه بس يؤجر. كل اخ يجي يرسله في بيته. الفيزا دي لو وقفت على الرصيف اللي قدامنا ده في الوش عند السور ده جنب بعض كده، كلها الرصيف ده يعبوها جميعا، يستوعبها كلها، ونبقى الشارع فاضي للناس اللي عايزه تركن واصحاب العربيات. وده اعانه اخيك على دبته فهي لك صدقه. بص بقى الحديث ده مرعب في الصحيحين عن ابي هريره وعن معاويه. هذا الحديث أن رجلا أتى لأبي هريرة رضي الله عنه وقال: يا أبا هريرة، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ابو هريره سمع اكتر من 5000 مش كده؟ هو يعني ايه الكلام ده؟ ده بقى اللبيب بالاشارات يفهمه، عايز يحدثه بحديث من اصول الاسلام، حديث زي ما الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك عن شيء لا يجيب لا اسال، حدثني عن شيء لا يحدث به الا نبي، ما يقولش به الا نبي، عظني موعظه ما يقولهاش الا نبي، مش اي كلام بقى يعني، مش حاجه متشابهه، حاجه في القمه في جوهر الديانه. فده قال لابو هريره كده، راح جايب له حديث الاخلاص ده، قال فلما قلت له ذلك قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ شيء كده ثم اغشي عليه، يعني كان فيه حد ممكن يشهق ويغشى عليه ايام الصحابه. كان فيه، عشان انت دلوقتي ظننت ان هو ده بس بتاع المتصوفة والممخرقة، لا ده كان موجود. الحسن بن صالح بن حي قرأت عليه سورة عمة فأخذ بثوبه وعض عليه، قال الذي يرويها خشي أن يرتفع صوته فيصرخ من شدة ما وجد في قلب. معقول يا راجل في حد يجد في قلبه شيء يخليه يصرخ؟ أصلك لو لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، ما أنت مش عارف، لو عرفت كيف تغلي قدور الإخلاص في القلب كنت عرفت إزاي ممكن الواحد يغمى عليه فعلا. على فكرة بعد مش أبي هريرة بس، في طريق آخر بسند صحيح أن معاوية تلا هذا الحديث راح مغمى عليه برضو، شهق برضو وقع مغمى عليه. في إيه الحديث ده بقى؟ أبو هريرة أخشي عليه ثلاث مرات، في الثالثة تماسك ثم قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار 3، قارئ ومنفق وشهيد. الناس دي بقى طبعا أعلى كعب في الدنيا، صح ولا لا؟ قارئ ده يعني عالم، ومنفق رجل جواد ملأ الدنيا بماله، وشهيد بذل نفسه، عايز ايه اكثر من كده؟ ورجل شهيد. قال يؤتى بالقارئ يوم القيامة فيقال له، شفت بقى الرجل اللي ما حسبش نفسه. تفكرين يا اخواننا كانت فائدة عظيمة جدا واحنا بنتكلم عن المحاسبة، عارفين الرجل ذو الخويصرة التميمي؟ عارفينه؟ الراجل اللي في الصحيحين اللي قام قال للنبي اعدل. لما قعدت افكر في الراجل ده، الراجل ده قعد شاف القسمه ما بتقسم الان وقام مشي، راح على النبي مشي، فضل يمشي كده لحد ما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو ينوي ان يواجه رسول الله بهذه الكلمه المنكره، دخل على النبي وبيقول له اعدل، تلك قسمه لم يرد بها وجه الله. نعم، هو انت اللي هتعرف النبي كيف يراد وجه الله؟ هو انت كنت تعرف ربنا اصلا الا ما عرفك؟ الراجل ده اكمنه ما بيحاسبش نفسه ابدا، ما حاسبش نفسه هو ماشي رايح، صح ولا مش صح؟ انتوا معايا يا اخوانا في الحته دي؟ لو في واحد دايما بيحاسب نفسه كل حاجه، يعني اخوك مثلا جه عبس في وجهك بتسلم عليه ازيك يا ابا فلان اهلا وسهلا، لو انت دائما تحاسب نفسك تنصرجع نفسك تقول ايه؟ ما هو بذنبي اكيد، قبل ما تقول هو بيكلمني كده ليه وشوفه تقول ما هو بذنبي، ده اللي بيحاسب نفسه. قلت لك ابو بكر بن عبد الرحمن الراهب احد الفقهاء السبعه كان موته في الحمام، الحمام بتاع زمان البخار ده، دخل فيه الزحلق وقع، اول ما وقع عليه والله ما صنعت من اول اليوم شيئا، والله ما فعلت من اول اليوم شيئا، اول ما وقع انا اكيد ذنب ده اللي وقعني، ده اللي بيحاسب نفسه. انما اللي سايبها يبقى زي الخواصره التميمي جدا، ماشي قاعد يخوض وفكر ان هو يحسن صنعا وهو ماشي رايح على النبي الابعد، ما فكرش هو هيكلم مين وهيقول له ايه، ده انت داخل على صاحب الجناب العالي راح تقول له اعدل، انت مش عادل، جاد المصيبه، لكن مش معود نفسه انه يحاسبها فاهملها وتركها. الجماعة دول بقى الإنسان اللي ما يحاسبش نفسه بيفضل يقتنع يقتنع أول شوية بيعرف أنه كذاب أنه يقتنع أنه مؤمن وكده بيعرف أنه كذاب في اقتناعي ده شوية بقى يلزق فيه المرض ويتطور يوم يقتنع بالكذبة عارف يظل المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا ليه بقى كذاب أصل حشي إلى مشاشه كذبا مسيلمة الكذاب في الأول قال أنا النبي ممكن تمشي لا كم هالفوت مشي وراه طب والله دي نفعت طب أنا نبي بقى اتطور الأمر معاه لحد ما صدق لحد ما صدق فراح بعد كلام بعد جواب للنبي نفسه بقى من مسيلمة بن حبيب رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله إن الأرض بيني وبينك قد قسمها الله وقد غبنتمونا ظلمتمونا تخيل بيكلم ازاي الكذاب صدق انه انه عنده حق فلما تهمل نفسك في المعاني دي تفكر نفسك ان انت فعلا ايه ده انا مؤمن جدا لذلك لما راحوا عند ربنا بقى يوم القيامة انتوا اشركتوا بيا وكفرتوا بيا قالوا له ايه والله ربنا ما كنا مشركين والله والله العظيم يا رب الله انت كمان هتكذب هنا فاكرين في صدر سورة قاف واحنا بنتكلم في الفوائد قال قرينه ربنا ما أطغيته قلنا هنا في مقدر تقدير محذوف المحذوف هنا اللي حصل ايه الراجل رايح بتاع اهل النار ده قاعد اتلفت اشوف لي شماعة اركن عليها اي حد ما انا مش معقول ابقى كفرت لوحدي كده بالنفس فبص حواليه قال له يا رب هو الشيطان قريني هو اللي وداني في داهية عشان كده القرين راح فزع قال له انا مالي ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وبعضهم بيقول ان دي قولة الملك الشاهد الإنسان بيصدق نفسه أخوانا عشان كده تحقيق الأمر في الإخلاص يوقفك على حقيقة نفسك لا ترى مخلصا قط إلا مؤثرا لله قد فني هواه في إثاره لله عز وجل إنما صاحب الهوى والإعوجاج والذي يلعب على الحبلين تعرف أن في قلبه نفاق وليس فيه إخلاص الراجل ده بقى بيسأله ربنا سبحانه وتعالى انت عملت ايه في علمك قال تعلمت العلم وعلمته فيك بص البجاحة ما هو مصدق نفسه ما حاسبش نفسه في الدنيا فاتصدم شفت سيدنا عمر قال حاسبوا انفسكم قبل ايه عشان ما تكسفش يوم القيامة هتتصدم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الراجل قال له كده اخر حيلة عنده قال اي ربي لا اريد اليوم شهيدا الا من نفسي بصراحة يا رب انا مش مصدق الملائكه ولا مصدق الشيطان قريني ولا ليه دعوه بحد انا عايز شهيد من انا لا اشهد على نفسي النهارده فيقول له الله عز وجل او ها هنا ايضا كذاب وهنا كمان ماشي فيختم الله على فمه ثم تنطق جوارحه تلاقي ايديه قالت انا سرقت ورجليه قالت انا مشيت ينهر ابيض وقالوا لجلودهم بالله عليك كده استشعر الكسفة المشوبة بالحسرة في الآية دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا في الحديث يبين لك بص الجلد كده قال تبا لكم الله يخرب بيوتكم بيقول لأعضاؤه قد كنت عنكن أحاج أنا كنت عايز أنجيكم من النار الكذاب الحرامي المجرم مفكر أنه هيكذب على ربنا زي ما كذب في الدنيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالداء الدوي أيها الإخوة أن يسير المرء سادرا في غيه دون أن يحاسبها وهي دي قضية الإخلاص التنقية من الشوائب دائما وتعاد تنظف تصفي وإلا تلاقي مثل هذا الكدر الرجل بيكذب على الله يوم القيامة فاتصدم بما بدا له قال كذبت تعلمت العلم فيك وعلمته فيك قال له كده كذبت وإنما علمته ليقال عالم وقد قيل يعني من عدله سبحانه وبحمده أنه أعطاه أجره مش كنت عاوز يقال قالوا ولا لا قالوا ادولك أجرك روح في غرف جهنم بقى وقد قيل ثم يسحب على وجهه إلى النار. وكذلك الثلاثة. العجيب في الحديث يا أخوانا المرعب هو قضية الإخلاص دي. هو أبو هريرة بيغمى عليه ليه؟ لا يفسي في أعمالي ولا بطلت ما بقاش في أهواء؟ لا أجل ذلك أخشي عليه. وتلاقي يواكبه في ذلك أخوه معاوية رضي الله عنه. والعجيب في هذا الحديث أيها الإخوة كما قلت في صدر المجلس أن الراجل ده عاش مستور ومات مستور. تخيل ما تفضحش إلا يوم القيامة. فصار فتنة يميز بها الله الخبيث من الطيب، وفتنة لنفسه أنه يغر بستر الله عليه. من عايش لا تفضحت ولا حد عرف أن أنا أخلو بمحارم الله أن تهيكوها ولا حاجة خالص، ما حدش عرف عني كده. فهذا الستر في حد ذاته يحصل معه إيه؟ يغره بنفسه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طب أنا عايز أتقي المسألة دي أعمل إيه؟ اضرع إليه وأخبره بعيبك وهو أعلم سبحانه وبحمده. قل له يا رب أنا مرائي والعملية معايا رايحة خالص والحاني، لأن تعترف بين يديه اليوم خير لك من أن تفضح غدا. إيه الدليل بقى على كده؟ إن الراجل ده في الحديث الآخر فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فيقول أهل النار له يا فلان، خذ لك الكلام ده بقى، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. الشاهد أن الناس دول الراجل ده عاش ومات في وسطيهم وهم مفكرينه إيه؟ شيخ. بدليل أنهم بيقولوا إزاي تدخلت هنا؟ يبقى مش مات مستور ولا لأ؟ الله، يعني معنى ذلك الدعاء اللي قاعدين يمدحوا كل شوية يبص يلاقي الإخوة اللي بتصعد المنابر وينزل من على المنبر يقول له خطبة تمام، ده انت مية مية، ده أنا والله لما شفتك اهتديت، والله وجهك يرشدني. يصدق بقى ما عاش مستور اهو مات ما تقال له الكلام ده برضه. قالوا له يا فلان لقد كنت تأمرنا بالمعروف، يبقى الناس كانوا شاهدوا له في النار، يبقى ما كانواش بيشاهدوا له في الدنيا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحلمه ما أجمله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اوعى تغتر بكلام حد أبدا. ده يقول لك انت كويس ولا انت وحش. دخل سمنون المحب ليلة أو أبو سليمان الدراني ليلة كاملة وهو يبسط يده إلى الله عز وجل ويدعو ويبكي ويقول ما اسمي عندك غدا يا علام الغيوب. يا ترى اسمي أبو سليمان المؤمن ولا أبو سليمان المنافق ولا أبو سليمان الكافر؟ ما انت لا تدري. ده أمر فيه زي ما قلت لك أعوذ برضاك من سخطك. تجهد بكل ما تستطيع وتسير إليه به. اوعى تروح لربنا بحد بغير ربنا. تسير إليه به دائم التضرع. اللي يفهم الكلام ده يا أخوانا لازم يقوم إلى الله ضارعا. قضية الدعاء ده انت كل فين وفين لما تحصل لك مشكلة تبسط يدك وتضرع، مش هتبقى كده، لان انت هتدرك يومها ان انت محتاج. انا في الحقيقة عايز حاجة كده انكرها، الحركة كتير جدا دي اللي بتخلي حتى الاخوة نفسهم يضطربوا. اذا كان الوضوء لكل صلاة مستحب فتخطي الرقاب ده حرام، إذا الإخوة ده ما يجوزش. فاللي محتاج أن يتوضأ يحتاج، مش محتاج خلاص صلي المغرب والعشاء النهاردة بوضوء واحد وما يضرك. المفروض يبقى هذه المجالس يا إخوة فيها سكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة شيء، ملوش حاجة خالص. انت عارفين يا اخوانا يعني ملوش حاجة خالص، ولا نص ولا حتة كده ولا حاجة خالص الا الاخلاص، الا ان تشرك مع الله شيئا. المرأة عابدة فسرت لنا الكلام ده اللي هي شعوانة العابدة، فسرت الكلام ده اجمل تفسير. تعرف لماذا بس يأبى الله ان يكون معه احد؟ دخل عليها بعض العباد يوما فوجدوها تبكي حتى رأوا في بكائها خيوط الدم، فقيل لها إن الله لم يأمرك بهذا، أنت بتبكي كده ليه؟ ربنا ما أمركيش بكده. فقالت والله لأبكين ما دام في المآقي دموع، ناقل الحتة دي، طول ما فيه هنا مية في عيني هفضل أبكي. طيب ليه؟ فعبرت، فهمتك بقى الحتة بتاعت الشركة ده، شو بتقول ايه؟ قالت أيكم يحب أن يكون أن يعمل عبده ثم يعطي المال لغيره. بص تخيل انت كده ابنك وقلت له يا ابني احنا مزنوقين وانا محتاج انك تشتغل معانا عشان نمشي البيت، نزل اشتغل بيومية 15 جنيه راح مديها للي جنبكم. فطبعا انت في اخر النهار فين يا ابني اليومية عايزين نتعشى، انا صرفت الغداء والفطار. والله يا ابني اديتها لجارنا. ليه؟ والله الراجل على قده، يعني جارك على قده وانا ده انا صاحب الحق فيك، ده انا ابوك مش كده ولا لا؟ ساعتها انت هتعمل ايه؟ اظن تكرهه من كل قلبك صح؟ مع انه ابنك هو فلذة كبدك خيره لغيري وانا اللي كنت سبب في وجوده، فما بالك بمن ابتدأ خلقك ودبر لك ورباك واعانك وسددك واسبغك بنعمه ثم في النهاية يقول لك اسجد لي فتأبى الا ان تسجد لغيره معه. شفت الحديث لما جاء يوم القيامة العبد قال له الله عز وجل عبدي ألم أذرك ترأس وتربع؟ تربع مسك الأربعاء، كان زمان الرجل اللي يمسك القبيلة يمسك حاجة اسمها الأربعاء كده، يدلوا فلوس يخلوها عنده يصرف بقى، جايلنا ضيوف جايلنا بتاع، لما يقول واحد أربعة يعني بقى الرئيس، مش خليتك رئيس القبائل؟ ألم أزوجك زوجة حسنة؟ ألم أفعل كذا؟ ويعدد عليه نعمه، وفي كل ذلك العبد يقول بلى يا رب. قال فما حملك على أن تشرك بي؟ قال نسيت. قال اليوم أنساك. مش أنت نسيتني؟ روح بقى صرخ في جهنم وبشوف حد يسأل فيك، اليوم أنساك. وفي الحديث الآخر لو كان عندك ما في الأرض جميعا افتديت به مما ترى، أول ما يشوف جهنم والقيامة يقول بلى يا رب، نعم يا رب، لو عندي الأرض كلها ده بديها أسعها كلها بس أنجو. فيقول له طلبت منك ما هو أهون من هذا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. مرضتش أبدا تحاسب نفسك أبدا، اقعد خد ورقة وقلم واكتب ذنوبك وسيئاتك ونعمه عليك عشان يبقى عندك حياء منه. أبدا مش عايز، ما عنديش وقت والله مشغول له. فأبيت إلا الشرك، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به خلقه وصغره وحقره. يبقى صايم وتلاقيه داخل ومش عاوز يداري أبدا، تعبان، وزي ما قلت لك قبل كده بعض إخواننا كده جي وبعدين قعد وجايب معاه شوية بسبوسة، وخد يا فلان وخد يا فلان وخد يا فلان، وحط الطبق جنبه. طبعا السؤال البدأ إيه؟ وإنت ما كلتش ليه؟ فأنا نظرت إليه وقلت بلاش نفتنه بقى، سكت. فانبرى أحد الجالسين، وإنت يا أخي؟ قال له صايم. وإنت بتعرفنا؟ ده أنا هقول لك دلوقتي كانوا بيعملوا إيه بقى؟ شو بيقول لك؟ كان إبراهيم بن أدهم يشبه نبي الله إبراهيم. سفيان الثوري بيقول في إبراهيم بن أدهم يشبه نبي الله إبراهيم، سمع الحديث وأتقن ولم أره يسبح يوما تسبيحا، عمري ما شفته أبدا بيحرك بقه قدامي وبيسبح أبدا. هو كده من خشي على عمله وراه أراد به الله، بس عشان كده عملوا الليل قيام الليل لا رياء فيه. ليه واقف لوحدك؟ طبعا ده كان زمان، يرحم الله زمانا بقى كانت الناس بتنام، انما دلوقتي ما بقتش لوحدك. يقول مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. ولعل هذا أثره من كتب أهل الكتاب، ومعناه صحيح. فإن العبد إذا صار مخلصا أودع الله إيمانا في قلبه فينطق بقلبه قبل لسانه. فإذا نطق بقلبه والحالة هذه أكيد ينطق بالحكمة. يقول أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. الأخ بيتصل يقول لك طول النهار قاعد أكلم في نفسي، ويجي لي الشيطان يقول لي حصل وحصل وأكلمه، أمانت عشان قاعد فاضي. علامة الصدق قال إبراهيم الخواص: الصادق تراه في فرض يؤديه أو في عمل أو في نفل يعمل فيه. علامة الصدق الشغل الدائم. علامة الصدق الشغل الدائم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فضل شغال شغال شغال، فمنهم من قضى نحبه دخل ومات، ومنهم من ينتظر كل غزوة يجري ينتظر حتى يقضي نحبه أيضا. إنما أنت قاعد ما يجي لك الشيطان بقول لك إيه، وإيه حكاية السماء والأرض؟ آه والله إيه الحكاية صحيح. يروح محكي معاك وتحكي معاه لحد ما تتروش وتتجن. عذرا للأخ مش عاجبه كلمة تتروش، لحسن تتعب دماغ تروح. قال شيخنا في أصول الوصول تحت الأصل، هذا الأصل العظيم: وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. يقول إخوتي في الله: ما كان لغير الله اضمحل يضمحل يتلاشى كالرسوم على رمال الشاطئ تمحوها أمواج البحار. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. شجرة الصفصاف تقطع في ثلاثة أشهر ما تقطعه شجرة الصنوبر في ثلاثين سنة. تطول شجرة الصنوبر كده تبقى مثلا 10 متر، شجرة الصفصاف تبقى 10 متر في 3 أشهر. شجرة الصنوبر عشان تبقى 10 متر في 30 سنة. ودي اسمها شجرة، ودي انا عايزك تاخد بالك من المثال عشان ايه، دي امثال تضرب للفهم. بيصلوا جنب بعض، ده بيركع وده ده اسمه مصلي وده اسمه مصلي. وهذا خرج من صلاته فلعنته صلاته، وهذا اودع قلبه تحت عرش الله. شو الفرق بينهم قد ايه؟ او ده الفرق، او دي شجرة ودي ايه، ودي شجرة. فتقول لها اي شجرة الصفصاف: ما قطعتيه في 30 سنة قطعته في 3 أشهر. ويقال لي عشان كده لما بنقول للإخوة طلبة العلم يقول لك كيف أطلب العلم، نقول له لازم تاخد فترة تتعبد فيها. وانت عارف الأخ تلاقيه مستنكر عليها جدا، كأني بقول له كلام بدعة. أتعبد يعني إيه؟ طب أنا عايز أحفظ بس متن ولا أحفظ حاجة؟ لا، تتعبد الأول. طب أحفظ القرآن الأول، يعني أحفظ 30 جزء الأول. آه بس يعني أصلي. ويفضل يجادلني ومستنكر وزعلان وعرفان، أحس إنه عرفان كده هو بيكلمني. السلف كانوا كده، هو ده التأصيل. لا، أنا عايز يومين وأقرأ رسالتين وأطلع عفتي. ما قطعتيه في 30 سنة قطعته في 3 أشهر. ويقال لي شجرة ولك شجرة؟ فقالت لها الصنوبرة: اصبري حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. إن ثبت لها تم فخرك. وعندما ثبتت دودة القز تنسج، قامت العنكبوت تنسج، فقالت لها: لك نسج ولي نسج. العنكبوت بتقول للدودة: انت نيجي نسج وانا ليا نسج. فقالت دودة القز: اما نسجك فمصايد الذباب، واما نسجي فأرضية الملوك. وحال المس ما تمسك يبين الفرق. اول ما تمسك الجلد الشبكة بتاعت العنكبوت وتمسك الحرير تلاقي في فرق ولا لا؟ ليس كل لين حريرة، تلاقي في فرق. او دي صحيح تعبد شوية، لا يستوون. اوعى تظن ان، اوعى تفكر ان الاعيب سيحة بتنفع مع ربنا. انك تقعد وتهنكر كده وتعمل منظر مش هينفع. من صفى صفي له ومن كدر قدر عليه. من سمع سمع الله به. سواء منكم من اسر القول ومن جهر. كل واحد هتنضوي على الشر هديك شر. فلما اسفونا انتقمنا ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ده اعمق بقى. وهم لا يشعرون. ده لحمكر بيك مكر وانت مش حاسس. تفاجأ تلاقي واحد ضاره اتقطم على غفلة. يحذركم الله نفسه. يقول هكذا اخي اذا هبت رياح الابتلاء فثبت لها تم فخرك. عشان كده اذا رأيت هيعة او فرعة تركت دينك. ان السر الدفين لعدم القبول هو وجود حظ للنفس في العمل. فالذي يأتي الى صلاة الجمعة ليس لله، والذي يقوم الليل او يصوم النهار او يحفظ القرآن او يتعلم العلم او يؤم الناس او يخطب الجمعة او يعطي درسا او وفي العمل شائبة من حظ النفس فعمله باطل باطل، احبطه حين عمله لحظ نفسه. قضية حبوط الاعمال عند الله سهلة جدا، نسأل الله العافية. حبوط الاعمال دي سهل. ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط. قال والله لا يغفر الله لك، فاوحى الله لنبي هذا الزمان من ذا الذي يتألى علي؟ قل لصاحبك يستأنف العمل. الصحيفة بتاعت العسل بقت بيضة فيهاش ولا حسنة. نسأل الله العافية. سل نفسك عملك لمن، واصدق ولا تتهرب. فالأمر جد، الأمر جد خطير. ألا تخاف من هذه الكلمة التي تقض المضاجع؟ عملت ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. حديث الفائت. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. كان الفضيل بن عياض يقول إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام، فكيف بالكذابين أمثالنا؟ الله. ده يأتي بالله بعيسى يقول يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ مرهام المعنى ايه ده؟ بيقول لعيسى ابن مريم انت قلت كده ولا لا؟ قول اشهد دلوقتي. اما هيقول انا ايه بقى؟ الاخلاص خلاص. ايها الاخوة، قيل لحمدون ابن احمد ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. تعرف سفيان الثوري كان بيحضر له ثلاثة، لو بقوا خمسة يوم يخش يمشي. الله المستعان. هنقول ايه؟ قال ابو تميم بن مالك كان منصور بن المعتمر اذا صلى الغداء الصبح اظهر النشاط لاصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، كل ذلك يخفي عليهم العمل. المناطة بتاع الإخلاص، عايز إخلاص ما توريش لحد حاجة. قال الحسن في الزهد لابن المبارك إن كان الرجل لا يحفظ القرآن كاملا، القرآن كله، ولا يدري به جاره، لعمل وليمة ولا لما خد الإجازة ومكتوب تحت الشاهد الأول والشاهد الثاني راح رافع التليفون ممكن تكتب لي شهادتك لو سمحت، ياخدها يحطها في جيبه وساكت واقف في الصف. شوف عطاء بيقول ايه، كان أدركت أقواما، كان الحسن البصري كان الرجل يجلس مع القوم فيتكلمون ويسكت، فتحش بقه خالص ويسكت، فإذا تكلم علم ويسكت حتى يقال في لسانه علة. ده خايف يتكلم لحسن ألدغ ولا بيعرفش يتكلم ولا حاجة، ومع ذلك هو الرجل المسلم الفقيه. مش قدامنا نص ساعة يا شيخ مصطفى ولا خلصت؟ ولا أقول لي لا أقول لي والله خلصت. أنا بقول للراجل ده احسب لنا فاضل خمس دقايق. اتفضل يا شيخ مصطفى، فاضل خمس دقايق على ما تيجي هنبقى خمس. بيخفي العمل يا اخوان. انت عارفين ازاي بقول لك النفس فيها شوائب، افضل خلص بقى الشوائب دي، انزعها، نظف نظف نظف. التنظيف ده بيجي بقى ازاي؟ اهو كده تقعد ساكت، الناس تتكلم في مسألة وانت حافظها وساكت. فاذا حسيت ان انت لازم تتكلم والا تأثم، لو ما كلمتش قول كلمتين واسكت تاني بس. قال اذا احببت الكلام، اذا احببت الكلام فاسكت، واذا احببت السكوت فتكلم، فإن نجاة العبد فيه. أهو منصور بن معتمر ده طول الليل يصلي ومحدش عارف عنه حاجة. البنت جارتهم بتقول لأبوها أين الخشبة التي كانت فوق سطح بيت منصور بعد أن مات منصور؟ فقال يا بنيتي ليست بالخشبة إنما هو منصور. طول الليل واقف يصلي فوق السطوح ليه؟ لأسباب من أهم هذه الأسباب، إن محدش هيبص فوق السطح، محدش هيشوفني. قال كعب الأحبار من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. خرج من ذنوبك يوم ولدتهم. زين العابدين علي بن الحسين كان بيتصدق على 300 أسرة، 300 أسرة أو 100 أسرة، ما كانش حد عارف عنه حاجة. عارفين كانوا بيقولوا إيه؟ يقولون قلت صدقة زين العابدين يبخلوه، ويسمع ذلك ويسكت. ده بقى اعجب ما يسمعه الانسان. لو انا قلت بقى ما اسمعليش عشان خاطر برضو السمعه والناس تظن في الدين، مش كده ولا لا؟ انما ده كان يقعدوا معايا يقول له بصراحه زين العابدين ده بخيل، وهو ساكت ما يقولش حاجه برضو، مع انه يجي بالليل يشيل الشوال على ظهره ويعدي على الاسر، كل اسره يحط لها قدام باب بيتها شوال، لما جم يغسلوا لقوا ظهره مقطع مقطع من شيل الشوال. ابن بنت النبي ده، ابن بنت النبي زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ابن فاطمه، ويشيل على ظهره. لما مات بقى لقوا الاسر فين الاكل كان بيجي لنا؟ يبقى هو طلع زين العابدين. السريره السريره ايها الاخوه، السر السر. الاثار في ذلك في الحقيقه كثيره، انا كنت اتمنى ان يعني اكثر منها، لكن أرى أن الوقت يعني انسحب منا. فهي كلمة مقتضبة في السر لابن الجوزي رحمه الله، صيد الخاطر الفصل رقم 147. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه. يصلي كتير ويصوم كتير ومتخشع ولبس ويحاول، ومع ذلك القلوب تنبو عنه، تلاقي مفيش يعني محبة أو كده. قال: وقدره في النفوس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. فتدبرت السبب، قعدت أفكر ازاي، فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه لم يكن له كبير عمل من صلاة وصوم، وانما كانت له سريرة، فمن اصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. شو بيقول ابن جوزي بقى؟ فالله الله في السرائر، في النوايا والقلوب والإخلاص، فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. مهما عملت في شكلك من بره مش هينفع. وقال في فصل 115 عشان تراجعوا لما تروح: إن للخلوة تأثيرات تبين ما في الخلوة. كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه، يعني يحترم الله عند الخلوات، فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على مجمر، على مجمر فيفوح طيبه فيستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. تلاقي ماشي في وسطنا كده، أنا شايفك بحبك وبحترمك وأجلك ومش عارف ليه، ما فيش مقومات، مش باين قدامي إنك في حاجة، بس أنا شفتك هبتك ليه مش عارف، وأحببتك مش عارف. اوعى تسعى المحبة، ده بيد الله، القبول في السماء مش في الأرض. شو بيقول ايه؟ وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبته، او على مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب ويتفاوت تفاوت العود. فترى عيون الخلق تعظم هذا الشخص وألسنتهم تمدحه، ولا يعرفون لما، ولا يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته. وقد تمتد هذه الأرابيح بعد الموت على قدرها، فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر 100 سنة ثم يخفى ذكره في قبره، ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبدا. لحد النهاردة قاعدين نقول قال ابن كثير، صح ولا لا؟ من سنة كام ابن كثير؟ 800 لحد 1400، شو بقالنا قد ايه؟ 700 سنة. وانا شخصيا اظن القيامة هتقوم واحنا لسه بنقول قال ابن كثير. اخلاص، الاخلاص يزيدك عمرا، يزيدك مدة. سر الى الله بالله، تقصد الله، والا فحبوط الاعمال ايها الاخوة سهل. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص وان يسهله علينا. اللهم كما ألنت لداود الحديث ولأبي داود الحديث، فألن علينا الإخلاص حتى يكون سجية، أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعله سجية وأنت أرحم الراحمين. اللهم متعنا بتوحيدك وحسن أخلاقنا بعبوديتك، أنت القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب على الأسئلة. جزاكم الله. الإخوة لو سمحتوا، اللي هينصرف ينصرف واللي هيقعد يقعد، محدش يقف يكلم حد في الجامع. طالع المنبر هنا بس. في بعض اخواننا انكر عليا لما الاخ حط التسجيل بتاعه هنا، وانا قلت له سيبك من محمد عبد الله، ده روشته الفضائيات. مش عارف هو ايه وجه الانكار في الحقيقه، بس يمكن يكون الاخ ما يعرفش الفضائيات ايه. احنا لما بنروح بقى بيعملوا ايه؟ الاخ محمد عبد الله ده كان مصور في قناه الحكمه، فعشان كده هو الموضوع لازال ايه معاه. انت لما بتروح تبص يقول لك اقعد كده شويه، قعدت مثلا عرقت، يقول لك امسح جبهتك يا شيخ لو سمحت، اروح مسح جبهتي، مسحها ثاني يا شيخ لو سمحت، امسحها ثاني كمان حته يا شيخ لو سمحت. ليه يا عم ده بيحصل؟ يقول لك الكاميرا بتلمع. طب يعني ايه ده بيحصل ايه لما الكاميرا تلمع؟ يعني حاجات عندنا، حط دي هنا. لذلك تلاقي محمد اشترى فازة على حسابه تقريبا وحطها لي هنا عشان ديكور، وهو ما يعرفش الاخ ان مره قال لي الجلابيه دي لو سمحت ما تلبسهاش تاني. محمد ده بيؤدبني، انتوا ما تعرفوش، قال لي لو سمحت ما تلبسش الجلابيه دي تاني عشان الحاجات دي بتعرض والناس بره بيشوفوها، والجلابيه دي بصراحه مش قيمه قوي. قلت له حاضر. فعشان كده لما انا اغار على اخواني، لقيت الاخ جه يحطها، فمحمد عصبي شويه فقال له سيبها، فانا اتضايقت فقلت له طب حط ال، لا ما انا ما انكرش عليك، هو اصل الاخ زعلان عشانك. فبقيت لي بيقول لي ان هو يعني انت بتقول له، فانا عشان كده قلت الاخ حطها، فبيقول لي ده ما رضيش. قلت له سيبه ده روشته الفضائيات، اقصد المعنى ده يعني. وانا تائب الى الله وعائد وراجع واستغفر الله الفا. عليكم السلام، احبك الذي احبتني من اجل. كيفيه احياء الايمان في قلب المدعو؟ يعني يقصد ان هو بيدعي حد وعايز يحيي الايمان في قلبه. احيي الايمان في قلبك، خد بالك من المسألة دي، مهمة جدا. أحي الإيمان في قلبك أنت أيها الداعي. قام رجل يوما فوعظ موعظة بليغة فيها كلام مدبج وزي الفل، ثم نظر إلى الناس لهم عاجين ولا حاجة خالص، فقال: ما لي أرى الجلود لا تقشعر والعيون لا تدمع والقلوب لا تخشع. فكان في جنب المسجد خبير القلوب محمد بن واسع زين القراء، ده اللي كان بيبكي طول الليل لحد ما عينيه دلدل كده. فنظر إليه وقال: أيها القاص، يعني أيها الواعظ، إنما أوتينا من قبلك، أنت السبب. ليه؟ قال: ما خرج من القلب وقع على القلب. النكتة العجيبة جدا اللي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن بني إسرائيل، كان يتكلم عن بني إسرائيل بجريمة السالفين ثم يعقب بها على الخالفين اللي هم موجودين في الزمن اللي خاطبهم فيه. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ده ميثاق مين ده اللي خده؟ ده زمان أيام التوراة، يعني على أجدادهم. طب ليه بتقول ميثاقكم؟ من أنفع ما ترى في تفسير القاسمي، وأنا يمكن مش عارف دي المرة الرابعة ولا كم أقول لك اشتري تفسير القاسمي وإقراه بعناية، من أمتع ما ترى أن ننبه على المسألة دي، لأن الخالف شابه السالف. المدرس بينضح على الطالب يا أخوانا، مش كده لما حد يبعت أنا ما فيش عندي أعلى سند في القراءات رجل صوفي، واخد بالك، أو رجل شيعي مثلا، مع أن الجماعة دول ما بيؤمنوش بالمصحف أصلا، يعني فده مثلا أنا أقرأ عليه، لا ما تقرأش عليه، روح دور على السنة إلا ألا تجد غيره. ليه؟ بينضح عليك. شفت حديث النبي، عمق حديث النبي ده بتاخده أنت في الفقه وعمرك ما فكرت فيه تربويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية أهل، في صحاف أهل الكتاب، ولا تشربوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طيب ما إذا كان ده في حل من الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين، طب إذا كان في حل ما أنا ممكن أغسلها وخلاص، لا سيما إن الزمن ده ما كانش فيه يعني الحلة القليلة والحاجات دي قليلة، طب ليه يا رسول الله قلت ما تاكلش؟ أصلك ممكن تاكل يشبه قلبك قلبه من ال عشان كده الإخوة اللي قاعدين يشتروا أزايز الخمرة الفارغة ده لا يجوز، لأن العلماء لما عللوا هذا الحديث التعليل الفقهي قالوا لأنهم يشربون فيها الخمر، فربما بقي في آنيتهم من طهي الخنزير أو من بقايا الخمر شيء، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في أول الإسلام. وممكن نقطة الحسنة كده تمشي معاك، تحيي عندك الشهوة القديمة بتاعت الخمر. إنما الأمر التربوي هذا ما نبهتك عليه، عدم يا أيها الذين أمروا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما ترجع للمعجم تلاقي راعنا اهتم بنا وانظرنا اهتم بنا. طب لما كلمتين واحد هم ليه قاس اليهود بيقولوا راعنا، ما تقولش راعنا زيهم. انتوا واخدين بالكم يا أخوانا، المدرس يؤثر على أتباعي، الأب يؤثر، وكان أبوهما صالحا قالوا ده كان جده السابع، يؤثر على أتباعي على من بعده إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. فأنا أقصد أقول أن الإنسان إذا حبيت تدعو إنسان ويثبت، كن أنت على الثبات وأنت على السنة، ويكون لك أنت حال مع الله عز وجل. رب النبي أقواما لما كان قلبه في السرية صلى الله عليه وسلم، رب أقواما بقوا أحسن ناس في الدنيا، صح ولا لا؟ في حد أحسن من الصحابة بعد الأنبياء؟ أحسن من الصحابة ده معتقدنا، ما فيش حد أحسن من الصحابة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء ما فيش حد أحسن من الصحابة، مش حد أعلى منهم درجة. إن الله نظر في قلوب الخلق فاصطفى قلب محمد، ثم نظر في قلوب الخلق فاصطفى قلوب أصحابه، كلام عبد الله بن مسعود. في بعض آبائنا بيقول ان هو يعني عنده يعول وضاقت ذات يده لدرجة ان هو احيانا بيفكر يجي الدرس ما بيقدرش علشان النفقة. فهو ما فيش هنا طبعا تليفون ولا حاجة خالص، انما احنا بنقول الاخوة برضو عشان بس ما يفتحش الباب ده، لان شايف انه كثر الاخوة يدرسوه ثم يعطوه. يعني احنا هنقول دلوقتي لابينا الفاضل انه مثلا ممكن يبقى يبعث لنا تليفون ولا حاجة خاص بيه ونحطه على المنبر برضو. الاخ اللي عايز يساعده يتصل به ويدرس حالته ويساعده ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يمكن التفريق بين حظ النفس ولذة العمل؟ في الحقيقة كان السلف يحذرون من لذة العمل دي. يعني هم إن كان تجد في كلام البعض اللي هو الترغيب في هذه اللذة ولذة العبادة وكده، تجد أن السلف كانوا يحذرونك منها، حتى كانوا يقولون إياك واللذة. ليه؟ لأنه نوع شرك خفي. أقول لك المثال ببساطة، قمت الليل النهاردة ليه؟ لله، صح كده؟ فأحسست بشيء عجيب، تجليات ورحماته. جيت بكرة تقيم الليل ليه؟ عشان اللذة اللي انت حسيت بيها امبارح. شفت الدقة دي؟ هي دقة قوي يعني، بس برضو تعتبر. ولكن مع ذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. في فرح إيماني يشعر المرء به أنه يطيع الله عز وجل. هذا الفرح لابد أن يكون مشوبا بذكر النقص. لازم تلاقيه فرحان جدا، يفرح بربه جدا ومع ذلك ذاكر لنقصه. وأنا أذكر حفيد أحمد بن أبي الحوارة ريحانة الشام وعابدها، كان يقول كان جدي يدخل في غرفتي فأسمعه يبكي بكاء طويلا ثم أسمعه يضحك ضحكا طويلا. محمد بن المنكدر لما تلا قول الله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فضل يبكي، ودخل عليه أبو حازم وفضل يبكي. اتعدل. ودخل عليه أبو حازم وفضل يبكي. هو الآخر في النهاية حصل إيه؟ ان محمد بن المنكدر ضحك. اقرأ كده بقية الرواية دي، فكان محمد بن المنكدر ضحك ثم قال يا ايها الناس والله لو علمتم ما اعده الله للطائعين لكان كذا وكذا. ذكر الفرح واللذة. فلازم يكون مشوب بهذا، يكون ضحك وبكاء. ومع ذلك الموفق من وفقه الله عز وجل. وبرضه مسألة التدقيق، ما هو انت هتدقق مع نفسك وبرضه ليه هتصلي ليه ودلوقتي قيام الليل ايه، وتتحين ما تكرهه النفس من المواضع. يعرفين يا اخواننا التحين ده مهم جدا. يعني مثلا انت جاي النهارده من مشوار، انت كل يوم مستريح خالص، تيجي من شغلك تنام وتيجي بعد العشاء تروح مريح لك شويه وتقوم من الليل فمريح اهو. جاي بقى النهارده من مشوار اضافي، عملت صله رحم، كان في شغل سهرت شويه وجيت وعايز تنام، هنا المحك. اوعى، خد بالك بقى من دي، على فكره كلنا بنقع فيها، نسال الله عز وجل ان يغفر لنا. كلنا بنقع في المساله دي، كتير مننا بيقع هنا. لما يجي تعبان يقول لك خلاص سيبنا ريح. مرض رسول الله فقام بالسبع الطوال، والحديث حسنه الالباني في صفه الصلاه. مرض فصلى ليه يا رسول الله كده؟ ده انت مريض جدا. ثلاثه يضحك الله لهم، قوم على سفر فكان أحب شيء إليهم أن يضعوا جنوبهم على الأرض فناموا جميعا إلا واحد قام يتملقني. شفت دي بقى؟ عشان مكره عليه. كان الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا الرجل الفذ، كنت بكلم بعض إخواننا من طلبة العلم، قال لي قرأت في تراجم المعاصرين فلم أرى أحدا قط كابن باز. ما فيش حد وصل للي وصل له الراجل ده. انا شخصيا كنت بفكر لسه الموضوع ده النهارده، من ساعه ما قاله لي اول امبارح ولا اوله يوم السبت اللي فات، من ساعه ما قال لي الكلمتين دولت وانا لحد النهارده والله بفكر يا اخوانا، بياتي في دماغي. ليه؟ لان ابن باز كان عاملا سلك سبيل العباده زي السلف كده. اهو ده اثر من اثاري، بيقول لك على فكره الشيخ مسلم بيقيم كل يوم الساعه 12 بالليل، يقعد يخلص الدروس وكده من 12 للفجر يوميا. صلاة الضحى لا يتركها ولو كان كالا. كان بيقعد الصبح يدرس 6 كتب وبعدين يقوم يصلي الضحى. بعض الإخوة رآه بعينه قال لي رأيته يصلي ركعة قائما والتانية صلاها قاعد، ما قدرش فصلاها قاعد، إنها ما يسيبش الضحى العبادة. فبعضهم بيحكي عنه بيقول احنا كنا معاه في سفر ورأيناه في كنا في سفر ونزلنا جميعا، واحد استيقظ أول الليل كده كانوا هم تعبانين جدا فلا بيصلي، واحد استيقظ بعديه بساعتين ثلاثة لا بيصلي، واحد استيقظ بعديه بساعتين ثلاثة لا بيصلي. الصبح لما حدثوا بعضهم اكتشفوا ان الشيخ صلى طول الليل وهم الشباب ما كانواش قادرين يوقفوا من التعب. تحين مواضع التعب والنصب فابذل فيها لله عز وجل. بردان تعبان عندك حاجة، هو دي المواضع، قوم وأكره نفسك عليها فيها مناط الإخلاص. وده بقى زي ما بقولك ايه، تزرع وتحصد. يعني تعبان شوية أكرهت نفسك على الصلاة، تبقى تعبان في الأول كده ثم ترى الرحمات بقى، ترى بقى الصلة من الله عز وجل المكافأة، تراها في قلبك في ثباتك وفي إيمانك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أريد أستشيرك في موضوع، في وهو هل أفضل أن أكمل الدراسات الجامعية الصيدلية من ماجستير ودكتوراه أم أدخل وأمعن في طلب العلم، مع العلم أني طلبت علوم الفريضة من العقيدة وغيره. احنا قلنا قبل كده يا أخوانا أن صاحب الهمة يكون رجل له مشارب أكثر من مشرب. لا والله يا أخوانا الإنسان لما بيذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في المواضع دي بيكسف من نفسه. يعني يجي مثلا أخي يقول لي تعال أحضر الفرح بتاعي، العرس بتاعي مثلا، أقول أنا عندي خطبة جمعة بكرة وهو عاوزني الخميس، تبلاش مش هقدر أروح معلش، واعتذر له مثلا. الواحد لما يرجع يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده مش موضوع خطبة جمعة، تلاقي جليبيب مش لاقي يتجوز جوزه ويسعى ويفكر له أجوزك مين، يبقى بيزوج هو عليه الصلاة والسلام مش هقدر لوحده، أكثر من صحابي حصل معاه الموضوع ده. تلاقي الراجل الصحابي اللي قال له ما بايعتك إلا أن يصيبني سهم ناونة فأموت شهيدا، يقوم يقول له يدور عليه فلسه فاكره. جابر بن عبد الله أبوه مات، عندك دين؟ أنا أقوم أطفلك حوالين التمر فيكون فيه البركة بإذن الله ونقضي الجماعة دول، وروح أكلم لك اليهود وأقول لهم سيبوا الدين بتاعه، البيت وعندي 9 أبيات أديرهم. هو نفس الشخصية عليه الصلاة والسلام اللي بيعمل كل ده، هو فاكرين الخمسة اللي قلت لكم يعني أقضوا مضاجع فرنسا يومها؟ كان منهم الجبرتي، يمكن أنا حكيت لك عنه. الجبرتي كان بيعلم الناس نجارة ونقاشة وحدادة في مدرسة هنا، ويخش المدرسة الثانية شيخ الأحناف، شيخ ونجار وسباك ونقاش وحداد. دي ازاي دي؟ همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. قلت لك الإمام المازيري لما راجل عالجه يهودي وقال له إن وددت أن أفجع المسلمين بك لولا ميثاق الصنعة، لأن إحنا حلفنا يمين في الصنعة دي كنت موتك، وفجعت المسلمين بك. قال فانكسرت نفسي، فطلب علم الطب فكان يفتي فيه كما يفتي بالفقه. ابن حزم طلب العلم وعنده 27 سنة وصار فيه بهذه الكيفية. يعني أنا أقصد أقول لك ان وبعدين عندك بقى شيوخك موجودين اهو، دكاتره ومهندسين والسن مش كده ولا لا يا اخوانا؟ شهادات عاليه. ازاي بقى هو الاول في الدراسه والاول في العلم وشيخ وكده؟ يعني لتعلو همتك. فانا رايي، كنت عايز رايي، اجمع بين الاثنين. الحديث دي بيغلب عليها البطلان ولا تجدها في كتب الأبد. كنت أنوي أذهب لأقاربي والمبيت عندهم لكي أحيي الليل عندهم لعلهم يعجبوا بالقيام، فهل أفعل؟ لا، لا تغرر بنفسك، ما ده برضو من الآفة. الوقت يمكن ما سعفناش فما قدرناش نفصل الأمر ده، ولا علينا نفصله وإحنا ماشيين إن شاء الله في كتاب الفوائد. وأنا افتكرت إن إحنا كان لينا برضو كان في درس اسمه عبادة في السر، دور عليها حتى أمثلة كتير أكتر من إحنا دورناه النهاردة، ما دورناش أمثلة كتير. لا تغرر بنفسك. الأخ بص لي برضو وأنت بتظهر الأمر ليه، يقول لك ما هو سيدنا يوسف قال لجعلني على خزائن الأرض، وبعدين أنا عايز أكون أسوة للناس وعايز لا يا ابن الحلال، لا تغرر بإيمانك. وما أعمل إيه؟ أنا أكلمه عن فضل قيام الليل. والله يا أخوان أنا قريت الحديث اللي بيقول إن مثلا قيام الليل خير صلاة بعد المفروضة قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين قبلكم ومطردة للداء. أوعد حدثهم أتلهم شريط أتلهم بتاع، بس إنما أنك تقوم وتصلي ركعتين وتغرر بنفسك أمامهم ما أضمنكش، ما أضمنكش ولا أضمن نفسي. بعض إخواننا أطلق لحيته أحبك لازم أفتني من أجل، وبعدين والده عامل معاه شوية مشاكل، كل اللي حلوا قدامك دي وراها مشاكل ولا قصص وحكايات وكده. تصبر وتثبت. تثبت يعني أضرب أبويا؟ لا طبعا. قال لك مثلا أحلقها، معلش يا أبي أنا أبوس إيده ورجله، أقول له معلش أنا مش هقدر، ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام وده كذا وكذا. وإحنا زمان عندنا مثال كده بيقول لك إيه، اللي يشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه مش كده، فانت سيبني انا اتحمل مسؤوليته. والامر بقاش زي زمان، ده الفضل الله عز وجل الدنيا كلها في 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 ملتحيين وعاملين فاهم. طب في اخواننا والله العظيم بعض الاخوه بيقول لك الـ 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 القنوات اللي هي بتاعت الاغاني والافلام والكلام ده بقت تجيب فقرات دينيه من كتر ما طغى بقى فيه مد ديني، ولذلك تلاقيهم قاعدين الفضائيات والناس بتقدموا دين مغلوط. انا بصراحه زعلانين جدا وغيرانين جدا على الدين، واللي قاعد ده تلاقيه علماني كلب لا زال يتحدث عن الله ورسوله، يحط عن الله ورسوله ويقول لك انا غيران على الدين. لا هو مش غيران على الدين ولا حاجه، بس هو كل الموضوع ايه؟ المادة زاد، المادة زاد، فملئت قلوبهم واذا خلوا عضوا عليكم الانامل. عارف لما الواحد يمسك صباعه كده شوف الغل قد ايه، عضوا عليكم الانامل من الغيظ. فبقى هناك مادة، قول لابوك كده قول له شوف اهو، والمسألة بقت ما فيهاش يعني ما بقاش زي زمان، الدنيا اتغيرت واحدة واحدة ان شاء الله ربنا يهدي عليك. كان في محل اخوه وسابه عشان اخوه لا يتقي الله في البيع والشراء، بيلح عليه انه يرجع، قل له هرجع بس انت عندك غلط كذا وكذا وكذا، بس عايزك تتثبت الاول هو كان غلطان ولا لا. انا بقى برضو المساله دي عايزين نقول للاخوه، بنامر بالمعروف حين نتثبت ان المعروف معروف، وننهى عن المنكر حين نتيقن ان المنكر منكر. بس عشان ما تقعدش والمساله المختلف فيها تسعني وتسعك، نهدى على بعض. فتيقن الاول، لو كان كده قول له يا اخويا والله بصراحه بأدب، أنتوا عارفين يا أخوانا نقطة عسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيده برميل علقم، احفظها الكلمة دي، نقطة عسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيده برميل علقم. كلمة لطيفة قد تأتي بالإنسان. شفت الرجل اللي عدى على بشر الحافي، يا بنتي صاحب الدار ده عبد ولا حر؟ قالت له لا ده حر سيد قومه، قال نعم لو كان عبدا لعلم حقوق العبودية ومشي. لا لها الراجل ابن 60 في 70 ده هو طول النهار والليل غنى، الله انتوا بتتقوش الله مش ممكن هينفع. قلت لك الراجل اللي عدى على بعض اخواننا زمان وعدى عليه، يلا انت هو تعالوا صل بالشباب، وشباب بقى برضو مش هيقبل كده. فواحد بيقول له طب بس انا مش هقدر اجي معاك دلوقتي، قالوا ليه حاد؟ قالوا طب يلا عم الحاج مش هاجي، خلاش بقى مد ايدين عليك. فهو ده هيبقى السبيل احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. ولطالما ملك الانسان احسانه. كان الرجل يسلم حين يسلم لا يريد الا المال. كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يديله خد هدية 100,000 جنيه وهو كان صعلوكا لا مال له. شفت العباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يا رسول الله اني قد دفعت دية عقيل معيش فلوس طب ماذا تريد؟ قال اريد مالا قد خذ ما شئت. فاخذ العباس لازال يحسو في ثوب يحسو في ثوب ثم جاء ليحمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اداله ورباه ثم جاء ليحمل ما قدرش. فقال يا رسول الله احمل معي. قال لا. قال مر احدا فليحمل معي. قال لا. فحط منها غصب عنه بقى راح منزل شوي وجي يشيل ما قدرش. احمل معي. قال لا. قال مر احدا فليحمل معي. قال لا. مر 3 مرات على كده يحط منها حتى حملها بقى بالكاد فصار بها يترنح. فلازال رسول الله ينظر اليه ويعجب من حرصه. شوف ماسك اللي كان حريص بقى ده في يوم من الايام زعل قوي من سيدنا عمر عشان حته مصورة شالها سيدنا عمر فقال له هذه وضعها رسول الله بيده. انا زعلان عشان شلتها ده النبي حطها بايده. فقال عمر اصعد على ظهري فردها في مكانه. فهمت؟ احسن الى الناس احسان. اكلم اخويا اقول له يا اخويا انت كمان مش هتفرح اما تلاقيه في النار. يعني انطلاقنا بين الناس في الدعوة من محض شفقة عليهم. في الحديث اظنه عند الطبراني حديث صحيح قال النبي قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت امنا بك وصدقناك واتبعناك على ان تجعل لنا الصفا ذهبا. خلي جبل الصفا يتحول ذهب كده واحنا نمشي وراك. فدعا النبي ربه بذلك فنزل جبريل وقال إن الله يقرئك السلام ويقول إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا لكن من يكفر بعد منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال أرأف الناس وأرحمهم قلبا وأرقهم قلبا ومشاعرا. قال له إيه؟ قال لا بل استأنى أدعوهم يوما يطيعونني يوما ويعصونني آخر. سيب نمشي معهم يطيعوني شوية ويعملوا شوية بدل ما يتعذبوا يقولهم عذاب مجحف. لما دخل مكة بالله عليك لو أنا ولا أنت ودخلنا وبعد بقى كم سنة فضلوا يضربوا فينا وخدوا بيوتنا وخدوا فلوسنا لما أدخل عليه وأقول له بقى ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول لك ده أنت أخويا وابن أخويا. أخوك أخوك برضو اديله على دماغه اقتله صح ولا لا؟ لا ترحمه. شفت في فتح مكة قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. فسمعه النبي فغضب قال لا اليوم يوم المرحمة. ثم أخذ الراية منه وعشان سعد ما يزعلش شوف حتى في الأطراف راح مديها القيس ابنه تبقاش طلعت من إيدك يعني بس ما أقدرش أديها لك أنت دلوقتي أنت كده داخل شمال ما ينفعش الدهالك. ندعو الناس لازم يكون في زاد من الرحمة ونحن ندعو الناس. عشان كده يمكن قلت لك قبل كده وانت داخل على واحد تمثل انه في الاغلال في عنقه واسود وجهه وازرقت عينه والملك يضربه يسوقه الى جهنم هتعمل ايه؟ تشفق عليه جدا فلما تخش تكلمه هتحدثه بقلبك. عارف لو قلت له لو هو يعني مقطع السمكة وديلها ودخلت عليه بالاخلاص ده تعالى يا ابني صلي هيجي صلي سيطوعه الله عز وجل لك. فكلم اخوك وقول له بالراحه كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينكم. شاب يذنب ذنبا ثم يعود اليه. مشكله الشباب دلوقتي فين التوبه النصوح؟ اين الهمم يا اخوه؟ فين الرجوله في معامله الله عز وجل من المؤمنين الرجال؟ فين الرجولة لما يقول أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي ابن الحارث ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم يقول أبو سفيان ابن الحارث على فراش الموت والله ما تلطفت بذنب منذ أسلمت. العلماء قالوا مات بعد أن أسلم ب 12 سنة. 12 سنة ما أذنبش. فين الشغل ده؟ بس ألف إنك تبقى أنا حاسس من السؤال ببرود كل شوية أذنب وأرجع لا. عتبة الغلام الشيخ عطاء السليمي ماشي في مرة كده فوجدوه نظر إلى مكان فحملق فيه بر أو كده وأغشي عليه ثم أخرج الرحضاء نزل عرق كبير أو كده قالوا مات. فلما أفاق قيل له في ذلك إيه اللي خلاك أغشي عليك وحصل لك اللي حصل لك؟ فقال هذا مكان عصيت الله فيه. فلعل يكون الداء في مسألة النبرة الباردة يعني بتكلم كده أقول لك والله أنا عصيت. وأنا قلت لبعض الإخوة كده بيكلمني وقاعد بس كان قاعد معايا بقى يقول والله في ذنب والواحد بيعصي والواحد بيعمل. قلت له ده منظر واحد عايز يتوب بتحكي لي تقول لي كده الواحد بيعصي والله وكده اهو. ده عمر بن عبد العزيز قالوا له أصلح الله بك الأرض في سنتين ونرجو أن تكون من أهل الجنة راح معايط بكى وقال من لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق. خبيب اللي ضربته مات في ايدي ده هيقابلني على الطريق لازم يقابلني. سمع عمر رجلا يقول ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فلم يستطع ان يذهب الى بيته الا مستندا على الحائط. دي شكل اللي عايز يتوب دي هيئته. انما والله انا بذنب كده ما عندكش زي كانوا بيقول لك والله اديني بخمسين قرش حلاوه ما عندكش والله توبه هو انا عاجبه لك من جيبي. عملية التوبة دي عملية شاقة جدا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي من آخر ما نزل من القرآن يا أخوان. أنا لا أقنطك لكن لما تروح عند ربنا تروح مكسور. فاكرين الشاب اللي ذكره ابن الجوزي وحكيته لك في الجمعة اللي فاتت؟ هو ده منظر الشاب بقى راح لأمه قال لها أنا عبد هربت من سيدي أعمل إيه؟ لو في عبد هرب من سيده ورجع له بيعمل له إيه؟ قالت له بيحط الكلبشات في إيديه ويلبسه صوف. قال لا لبسيني صوف واربطيني. ابو لبابة رضي الله عنه واقف عند بني قريظة والاحلاف كانت عند العرب حلف يبقى حلف. واقف عند بني قريظة يا ابا لبابة ما تقول ننزل على حكم محمد؟ فنظر اليهم مفيش حد وراه كده فنظر اليهم وقال انزلوا على حكمه واشار الى حلق هيبحكم. قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. أقول كلام زي ده؟ عمل إيه بقى؟ بعت ورقة كده بالشكل ده؟ والله أنا أذلي ذنب وبتاع وبعدين إيه أجيبونا رحمكم الله. لا النبرة دي فيها برود صراحة. جاري بقى أبو لبابة راح رابط نفسه بحبل وعلق نفسه في العمود اتفلك في العمود. والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو يحلني. فضل متشعلق في الجامع كده مربوط كده في ابو لبابه من اعيان العرب وربط نفسه في الجامع. احنا مش عايزين النبره دي. لما تذنب ذنب اقعد اندب عليه وقت ضاع وفتره تقومها بين يدي الله كثيره. والوقوف بين يدي اصلا عذاب. الوقوف بين يدي انت كنت تقف بين يدي ابيك وانت صغير مثلا. يعني اقرب لك المثال لما يجي ابوك يناقشك يا ريت يضربني قلم ولا حاجه ويسيبني امشي بدل ما انا واقف بيكلمني واخد ودي معايا وحاجه صعبه جدا. فما بالك اذا قمت ابن المبارك في الزهد بيقول مات رجل كان اثنين اخوان صالحان مات احدهما فجاء لصاحبه في النوم قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وسددني غير اني قمت بين يديه فسال بدني عرقا. فضلت اعرق 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 مرعوب. تعرف انت واقف بين يدي مين؟ بقول لك يوم القيامه بتقول لابراهيم الحقني يقول لك انا مالي. ابراهيم اساطين التوحيد يقول لك انا مالي. لا ده في غضب النهارده مش فلوس قبل كده انا مالي ما اقدرش. لازم تعتبر اليوم ده ولازم تقدم لنفسك حرقه التوبه وندمها. عكرمه كان بيعيط لحد ما مات رضي الله عنه. لما جه يوم اليرموك خرج كسر غمد سيفه قال خالد لأبي عبيدة أبا عبيد إني لأرى عكرمة يريد أن يقتل اليوم نفسه. حيموت داخل في الأماكن اللي حيموت. فقال إن موتك صعب على المسلمين. قال إليك عني فإنك لك سابقة في الإسلام أما أنا وأبي أبو جهل فقد أكثرنا من إيذاء الله ورسوله. أفأكون جريئا على الله ورسوله وأجبن اليوم من الروم؟ ثم قتل حتى قتل طول عمره فاكر ذنبه، إنما بالشكل ده يا أخوانا مش هننفع، بشكل ده احنا مش هننفع. ربنا يتوب علينا وإياك. مسألة الأسطول الحرية، وإحنا نرجو أن نذكر إخواننا، طبعا المسألة دي منتشرة في الجرائد، مش محتاجة إن إحنا، وهي من جملة المثالب. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إحنا قلنا بقى في غزوة خيبر وأسهبنا في ذلك إن دول بالذات لهم معاملة تانية، مفيش بقى ما تظنون أني فعل بكم أخو الكريم، لا 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 لا. في رواية وإن كان البعض بيضعفها، جاء النبي إلى حصن بني قريظة قال انزلوا يا أبناء القردة والخنازير، فقالوا ما جربنا عليك سوء خلق يا محمد، فسكت عليه الصلاة والسلام. فلما جاء سعد بن معاذ احكم بيننا، قال ترضون بهذا؟ لليهود أحلافه، قالوا نعم. راح ملتفت كده والخيمة اللي قاعد فيها النبي كان قاعد جوه في الخيمة، راح مبصلهاش، بص للناس اللي واقفين قريبين منه كده أدبا، قال وأنتم ترضون بهذا بحكمي؟ قالوا له نعم. قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال الله، فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. وقام الزبير وعلي بن أبي طالب عملوها مدبحة، خلصوا عليهم خونة، عاهدونا ثم غدروا بنا وفتحوا الأبواب للأعداء. فدي معاملته، ما كان لهم أن يجولوا في المياه كده، لكن لهم يوم ولا لا؟ ده بقى اللي احنا عايزين نقوله. الحاجات دي شوف بقى، احنا النهاردة بقينا زي بيقول بعض السلف، بيقول ايه إبراهيم ابن أدهم كان يقول أعربنا في الكلام ولحنا في العمل. كلمك كلام حلو قوي، انما لما نيجي نعمل ما نعملش حاجة. انا عايز اسالك سؤال، الحصار الفائت بتاع غزه، الضرب بتاع غزه ده بقاله قد ايه النهارده؟ سنه ونص، مش كده؟ تقدمت انت ايه على المستوى الفردي من سنه ونص في اعتقاداتك وقناعاتك؟ لو لا قلنا فقيت عايزين نعتقد بشموليه الدين، شموليه الشريعه، هل انت في كل شيء سالت حكم الله عز وجل في ايه؟ ولا انت حاسس من نفسك ان في اشياء ما فيهاش حكم ربنا؟ هل سموت بشريعتك على اي حد بهذه الشريعه؟ وقلت ان شريعتي كفتني ومش هتساول في اي حد؟ هل علمت ان الكتاب نزل بالحق فما فيهوش مناقشه؟ ولا الاخ بعث لي يقول لي دخلت على موقع شيعي قال له انك مني بمنزله هارون من موسى غير انه لنبي بعدي، يبقى معنى ذلك ان ابو بكر خد منه الخلافه كده برضو؟ هي دي تربية الشيوخ 30 سنة يلقنوك عقيدة أهل السنة، تيجي النهاردة تشك فينا؟ ودي مشكلتنا ومصيبتنا. واللي يفكر انه هينتصر من غير الدين بالفهلوة، اقعد بقى في المعجنة دي طول عمرك، مش هتنتصر. كيف استطيع ان اعمل لديني من خلال مذاكرتي مع أن معظم الطلاب لا يعرفوا لماذا يذاكرون؟ أنا عاوزك تنهي نفسك عن هذا الأسلوب، مش عايزين يا أخوانا موضوع من كان يريد نقدا فلينقد نفسه. قول أنا وحش وما تجلسش قول أنا وصحابي وحشين، قول أنا وحش بس، أنا بس وحش، وظن في غيرك الخير. المذاكرة احنا قلنا قبل كده أن من شمولية الشريعة أن ممكن أحط أي بند في الشريعة. تعرفوا الأكل ده مباح ولا حرام ولا حلال؟ مباح. يوم يجي معاذ بن جبل يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، النوم أنام ساعة أقول يا رب أنا نايم ساعة عشان أعان على قيام الليل، أو ما أخذ حسنات وأنا نايم. شفت ده؟ فضل الله الدين رحب، عندنا قناة عريضة للشريعة نقدر نصب فيها كل شيء. أنا عايز أطلع أبقى مهندس ولا دكتور ولا بقى أدرس فيها عشان أعرف علوم هؤلاء، عشان أقارع فكرهم بفكري، أقارع فكرهم بفكري، عشان أسلم هذه العلوم. لازال الناس لسه قاعدين يدرسوا ان ينبغي لك ان عايزينه اسلمها تدخل في قناه اسلاميه. نقول ده مش عايزينه لانه حرام ومش محتاجينه. انا لما النهارده اقول لك ان ده مش عايزينه احنا حرام، مثلا اموال البنوك ربا، كرجل انا مش راجل تجاره ولا دارس ولا بكالوريوس تجاره ولا كده، لما اقول ان هو ربا ممكن يطلع واحد يقول لي اصل مش عارف الفايده الثابته ولا مش عارف متحركه وياكلني بالكلام. نعم محتاجين لاخ تعالى بتاع التجاره اقعد هنا قول لنا. يوم لما يفتي يفتي يقرع فكره بفكره يقول لي بقى ده اصلي ما كذا، اقول له لا انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، يطلع يفهمه اللي هو تعلم به. تنوي ذلك، تنوي ان تكون مرموقا. احنا النهارده عندنا اماكن كتير جدا بتعامل بالمراكز، سياده المهندس، والله ما فيش سياده الشيخ النهارده، لما سياده الباشمهندس تم تدخل سياده الباشمهندس وتبث دينك من خلال سياده الباشمهندس. تنوي ذلك، حط المذاكره في هذه القناه وان شاء الله انت هتشوف تغير، لان انا جربت ذلك. طبعا دينونا لا يجرب، لكن هذه النوايا شفناها مع كثير من الاخوه. يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها ولا أحب أن أقترض من الإخوة، وعمل الآن في ركود حيث أني خسرت تجارتي وأجلس الآن بالبيت، وقد تكاثرت علي ذنوبي، فماذا أفعل وأنا في حالة غضب شديد جدا جدا أو تعب شديد جدا جدا جدا، وجزاكم الله خير. شو يا أخوانا احنا بقول إيه؟ عارفين من خلق الأسد، فاكرين زمان كنا وعدنا ان احنا قلنا عايزين نعمل درس عن الاسد مماثل لما فعله ابن القيم مثلا في مفتاح دار السعاده، والشيخ نصر العمر عمل درس عن النمله، يعني تستفيد منها. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اشار الى هذا، وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالك، يعني دي دعوه انك تنظر اليهم. من خلق الاسد انك كلما زدت قيده زاد زئيره. خد بالك من دي، تحطه في القفص كده تلاقيه يزعق ويزعر، كان عايز يقول ولا قفص ولا غيره، هيلغي كوني اسد، تزيد عليه من يزعر لدرجه ان احيانا بيصطادوه. يعني شفت مره اسد بيصطادوه وهجم على اللي بيصطادوه، لا يتعثر. الاسد تزعر في القيود ولن ترى في القيد درغاما بكى استخزاء. هو ده خلق عايزين ناخده منه البيت ده، قاله احمد شوقي في رساء عمر المختار، برضو مش عارف برضو بقول لك هفف عليا ليه كده، في رساء عمر المختار انه دخل والقيد في ايده ودراعه مكسور لما وقع 80 سنه، وقع من على الفرس العظمتين دول اتفكوا عن بعض، خدوه بقى من الجبل الاخضر سفروه الى اظن طرابلس ومنها الى برقه، سفرين شاب ما يقدرش يسافرهم لو هو سليم، سفروا لهم ورا بعض، فراجل المفروض انه مهدود. دخل على المجرم غراتسياني، لما دخل عليه بمنتهى الشموخ، لا تظن أنني أقتلك قتلة يشهد الناس بها، سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها، هقطعك. فقال له مكتوب، انت غلبان تعرف تعمل لي حاجة، ده مكتوب، كله مكتوب قدر. هذا الشموخ حبيب بن زيد كان واقف ازاي قدام مسيلمة، تشهد أني رسول الله؟ إيه القرف اللي أنت بتقوله ده؟ يقول له إن في أذني صمم عن سماع كلامك. اسكت اسكت. يضربه يقطع دراعه. دلوقتي بقى تشهد أني رسول الله؟ في أذني صمم عن سماع كلامك. يخبطه تاني. تشهد أني رسول الله؟ هو ده الشموخ. شوف يا أخوانا برضه سورة القصص واخداني شوية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نريد أن نمن. المنة بقى جات إزاي؟ جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ومكن لهم في الأرض. جات إزاي؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أنا عايز أعرف أم موسى خلفت إزاي؟ إذ كان فرعون أصدر قرارات إن مفيش ولا واحد يتجوز يجامع امرأته من بني إسرائيل، ولا رجل من شيعتي اللي هم القبط شيعة فرعون، ولا رجل من شيعتي يتزوج من بني إسرائيل. شوف الفرمانات دي، ولا كأنك قلت حاجة خالص. وتزوجوا، ده كمان قاعده بترضع. شوف الراحه دي الاريحيه دي، هو ده الاعتلاء على الباطل، تعلو على الباطل. كان احمد بن حنبل، يمكن بقول لك الكلام ده كتير، تحت اقدام المعتصم وهو اعلى من الثريا، ما انه تحت رجله. مش قالوا له كده وضعنا عليك بوري حته حصير ودسناك باقدامنا وهو اعلى منه؟ انك انت الاعلى. فالخلاصه اللي عايز اقولها، ان انت مهما حصل معاك من مصايب تكون ايجابي انك تصبر. يعني ايه مش عايز اقترض من الاخوة؟ تروح تقعد في البيت تكتئب مثلا؟ غلط. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، يبقى موجود الدين ولا لا؟ وجعل الله له احكاما. غلط ان انت تعمل كده، لا انا اقترض واقوم ثاني على رجلي واقعد. يا جماعه المهاجرين لما راحوا المدينه ابتلوا باكثر من اللي انت فيه. المهاجرين سابوا البيوت وسابوا كل حاجه، رجع بقى المدينه راجل تاجر، لا نفسه هيتعلم من الاول وجديد، يبقى فلاح. حط البذره واحفر. طب التاجر يشتغل فلاح ازاي؟ ما ينفعش. ومع ذلك قعدوا فلحوا معاهم وقلعوا وعملوا، لدرجة ان ابي عبيدة كما في الزهد الابن المبارك مر عليه رجل قال فوجدته يعمل بمسحاته في الارض، ماسك الفاس وشغال بايده، اشتغلوا. انت متخيل؟ وما كنت ممن ادرك الملك بالمنى، ولكن بايام اشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج، كأنما ترى غير صاف ان ترى الجو صافي. اجمع همتك. فانا اللي بقترحه عليك دلوقتي انك تقترض من حد من اخوانك، تجار زيك ولا حاجه، وتنشئ تجارتك من جديد وتبدا من الصفر تاني، وتشوف انت غلطت في ايه ما تعملوش، وتستعن بالله عز وجل وتخرج من الحاله النفسيه اللي انت فيها دي. اخر حاجه بقى، ما النيه الحسنه التي انويها عندما ادخل الى الامامه وجزاك؟ انا قلت لك قبل كده شفت واحد بيسمع الفتحة مع الشيخ، والله العظيم الشيخ قاعد يقرا وهو قاعد يصحح مع الفتح. انا كان عندي يعني لفظ بقراه غلط، صححته خلف الشيخ في القراءه، مش في المقراه، صححته خلف الشيخ في القراءه. فتنوي بذلك اذا كنت محكما ان تعلم غيرك وانت بتقرا والاحكام وتظهر له ذلك، انك تعلمه يقرا ازاي، لا سيما في فكرة الوقف والابتداء. عارفين الموضوع الكلام ده النهاردة ما بقاش في نظر. عارف ولقد همت به وهم بها، ياخدها على بعضها كده، في وقف هنا، ولقد هم عشان تفرق بين الهمين، ولقد همت به وهم بها، تفرق بين الوقفين. الكلام ده يؤثر في الناس، تنوي به تعليم الناس، تنوي به اسقاط فرض الكفاية، ولازم يكون في ناس يصلوا بالعالم بالمسلمين، فتنوي به اسقاط فرض الكفايه، تنوي به انتظام المساجد. المسجد اللي احنا واقفين كده مش عارفين مين الامام ولا مين اللي بيأذن ولا مين اللي داخل ولا خارج، لا